وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، أي هل نفعت أو ضرت؟ يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها، فلم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله؟ وهذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز، ولهذا نص عليها بأعيانها، وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها، لكن خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها أكبر أصنام العرب إذ ذاك، فصارت الفتنة بها أشد.
وأيضا خصها بالذكر سبحان الله، لأن اللي بقي إلى عصرنا الحاضر يتبركون بثلاث أجناس: يتبركون بالصالحين، يتبركون بالأشجار، ويتبركون بالأحجار. فاللات هو تبرك بالصالحين، والعزة هي أشجار فيتبرك بأشجار إلى يوم القيامة، ومناه أحجار فيتبرك بالأحجار. فهي ثلاثة أجناس: التبرك بالصالحين، والتبرك بالأشجار، والتبرك بالأحجار. وكلها جاءت في هذه الثلاثة، هذه كلهم: من تبرك بشجرة فله سلف، ومن تبرك بحجر فله سلف، ومن تبرك بالصالحين فله سلف، وهم هؤلاء السلف الفاسد. نعم.
فأما اللات فقرئ بالتخفيف والتشديد.
لماذا عبدوها؟
يقربوها من الله،
يرجون فيها من البركة، عبدت لما يرجون فيها من البركة، ومن البركة أنها تقربهم إلى الله عز وجل. فطلب البركة أحيانا يكون شرك أكبر، وأحيانا يكون شرك أصغر. إذا كان ما عبدها ولكن التمس منها بركة وهي ليست مباركة، أو ليست بركتها منتقلة. وأما إذا كان اتخذها وسائل أو عبادة، أو اعتقد أن بتبركه بها ستقرب الله زلفى، هذا في الأكبر مباشرة. نعم.
فعلى الأولى قالوا: هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف. وعلى الثانية قال ابن عباس: رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكه على قبره، ولا منافاة بين عبادتهم الصخرة أو قبره.
هو فيه رواية تجمع بين قولين، هم قالوا إنها إما أن اللات صخرة بيضاء منقوشة في الطائف وعليها بيت في الطائف، وإما أن رجل كان يلك السويق. مكانها ومكان مسجد عباس الآن، هو سبحان الله العظيم جاء بعدها وثن يعبدون عباس عبد الله بن عباس. يقولون المؤرخين كانت اللات اللي يعبدونها في وسط الطائف، في مكان مسجد الطائف الآن اللي في وسط الطائف. هو نفس الرجل الصالح هذا، كان هذه الصخرة في وسط الطائف صخرة بيضاء، كان يلف عليها السويق ويسلأه، يسلأ السمن ويخلطها ويقدمها للحاج ويتبرع، يعني يتصدق. فهم عبدوا الرجل وعبدوا الصخرة. وأيضا في رواية أن عمرو بن لحي كان هو ملك الحجاز وكان هو عالم الحجاز، فهو الذي قال لهم إن هذا ما مات وإنما دخل في الصخرة. هذا الشيطان أوهمه عمرو بن لحي، قال لا تماما، لكنه دخل في هذه الصخرة فهي صخرة مباركة. وهم كانوا رأوا مكة وضعوا الأصنام يريدون أن يقلدون مكة، فقاموا وضعوا على الصخرة بيت، بمعنى بناء وسور، وجاء للسدنة وجل وأخذوا يعبدونها من دون الله عز وجل، يعبدون الصخرة ويعبدون اللات اللي يرجون بركته، فهي عبادة أحجار وعبادة صالحين. من هدمها؟ المغيرة بن شعبة، لما جاء وفد ثقيف وأسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة وقال اهدمها، لا يرجعون للطائف إلا وقد هدمت. ولهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من يبقيها عندهم 3 سنين، ما طابت نفوسهم، يقولون عطنا مهلة 3 سنين، لأن يعني بالتدريج الدعوة، بالتدريج يعني حتى في الشرك يكون بالتدريج. فقال تهدم وأنتم عندي هنا، وأرسل المغيرة فهدمها وكسرها وكسر هذا كله، حتى رجعوا وقد زالت آثاره. الشرك لابد لهم الخشونة حتى يخرج من قلوب. نعم.
وأما العزة فكانت شجرة سمر عليها بناء وأشتار بنخلة الشامية المسماة بالمضيق.
نعم، شجرة السمر قيل إنها 3 شجرات من شجر السمر في وادي نخلة. وين وادي نخلة؟ المضيق. لا، وادي نخلة اللي بين مكة والطائف اللي هو السيل الكبير. لا، إذا تجاوزت السيل الكبير، تجاوزت السيل الكبير الميقات متجه إلى مكة، ذلك الوادي اللي بين الجبال هذا وادي نخلة. وكان في نخلة شامية اللي على اليمين يكون ذاهب إلى مكة، ونخلة اليمانية. الآن حذفوا كلمة نخلة فصار اسمها يمينك الشامية ويسارك اليمانية، مكتوب في اللوحة. هذا المكان لهذيل من الجاهلية إلى الآن، هذا مكانه. لكن السمرات الثلاث كانت هناك، وكانت تعظمها هذيل وتعظمها قريش ويعظمها قبائل العرب. وضعوا عليها أيضا أستار، وضعوا عليها بيت على الشجرات الثلاث، ويأتون يلتمسون منها البركة. وكان فيه كاهنة سوداء، هذه الكاهنة هي اللي تستعين بالجن وتكلمهم، وأحيانا تنفذ لهم بعض أغراضهم عن طريق الجن، وهي التي سيأتي الآن قتلها عمر. وش قال أبو سفيان يوم أحد؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم، يعني مفتخر بها، أعظم افتخار عندنا عزة وأنتم ما عندكم عزة. عزة وش شجرات وفيها كاهنة تنفع الصبر هي. قال وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم.
بين مكة والطائف كانت قريش تعظمها كما
المضيق هو الشامية الآن، لكن المضيق ليس الآن مسمى بلد اسم المضيق، هذا ليس في نفس الطريق. وانت رايح مكة على يمينك داخل الجبال، الآن فيه قرية اسم المضيق.
كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة إلى آخره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليها خالدا فقطع الشجرة وهدم البيت، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فلما رجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على وجهها فقتلها، فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزة.
يعني ليس مراد عليه الصلاة والسلام تلك العزة إن هذا هو الصنم، لكن تلك العزة الحقيقية، تلك الفتنة. لما رأوه استدنى رجع من جديد، صعدوا في الجبال هربوا من خالد، وبقيت هي لوحدها الكاهنة، كانت من أول مستترة، وهي هذه كاهنة شيطانية كانت تجيب لهم أغراضهم وترد عليهم فتزيدهم فتنة. لما ما قتلت ستبقى ستغريهم مرة أخرى أي شجرة قريبة غير اللي قطعها خالد يعبدون من جديد. فلذلك قتلها هو اللي اجتال الفتنة كلها، فقال ما صنعت شيء. وهذا رواه أحمد وأبو يعلى في المسند، قال ما صنعت شيء. فلما رجع وقتلها انتهت الفتنة. يقولون لنا عزة ولا عزة لكم. نعم
انسية هذه ولا
انسية كاهنة سوداء مجرمة، كانت هي اللي تكلمهم تقضيهم أغراضهم عن طريق الجن حتى ترغبهم في عبادة غير الله. نعم.
وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. قال الشيخ كانت لأهل المدينة، ومن قال إنها لغطفان فلأنها كانت تعبدها وهي في جهتها. انتهى.
مناه صخر، ولذلك قول الله عز وجل ومناه الثالثة الأخرى. وش المقصود؟ ومناه الثالثة الوضيعة المقدار، يعني هذا وهذا والثالث بعد هذا الخبيث اللي مثله مثال، يعني الوضيع الثالثة الأخرى. مناه صخر، صخر أيضا بس هنا جهة الساحل، جهة رابغ وجهة بين مكة والمدينة عند قديد شمال جدة والنطق. وكانوا يعظمونها أهل تلك النواحي، حتى أن الأنصار جعلوها ميقات لهم هم، فما يحرمون للحج والعمرة إلا من ميقات مناه. وسميت مناه لكثرة ما يمنى عليها من الدماء ويراق عليها من الدماء. وكانوا الأنصار يستحون انهم الى يعني في ذلك، وكان الصفا والمروه عليه صنمين اساف ونائله، يقولوا انهم كانوا يتحرى. المهم قصه بعد مخترعه، وانه هكذا اصبح الصفا والمروه. فهم اذا احرموا لمناه من حق مناه عليهم انهم ما يطوفون بين غيرهم، لان تغار هي، اذا انت احرمت عندها كيف تروح لاساف ونائله؟ فكانوا يرون ان يظنونهم ان هذا السعي من اثار الجاهليه، وكانوا يتحرجون إذا أحرموا من مناه أن يذهبوا إلى. فقال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله من أيام إبراهيم ليس من أمر الجاهلين، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني فلا حرج عليه أن يطوف بهم، ولكنها أمر لازم. نعم.
وكانت خزاعة والأوس
هذا الكلام وإن كان الآن يظن أنه سخيف في العقول، لكن العرب أذكى الناس وأكثرهم عقولا وفعلوا هذا الشيء، تعلقون بثمر وبشجر وحجر. الآن يوجد هذا الشيء، يوجد التبرك على هذا الشيء، ولا زال إلى اليوم إن شاء الله العافية والسلامة موجود يذب في النفوس، لكن المخفي في بعض البلاد وظاهر في بعض البلاد. الآن مكان الخلصة موجود عندنا في جهة الباحة وأعيد وحبيب، وهذا مع عبد العزيز محمد، ثم أعيد ثم هذا مع عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، ثم لا زال إلى اليوم هم يلتمسون البركة في ذلك المكان. يحدثني أحد الأسوة قريبا في تلك النواحي يقول جربت المكان هذا في أحد يعتاد، لأن يعرفون في تبالة معروف مكان الخرف كان على رأس جبل صنم يعبد ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس عنده وقد فعل مرارا. يقول فجربت هذا الشخص يقول إني أرسلت واحد قلت له أقف حاجة قلت أكرمكم الله في ذلك المكان خلينا نشوف في أحد يعتاد ينظفه ولا يقول ما أصبح الصباح إلا والمكان منظف. معناها أنه إن في ناس لا زالت في نفوسه تعظيم ومن فيه بركة وإنه ينفع ويضر، لكن لهيبة السلطان يخافون من إحداث شيء، لو يضعف السلطان يرجع الشرك من ثاني موجود. وفيه أشجار وأحجار كان يصب عليها السمن والعسل يرجون منها البركة، ولذلك كان في أحد من أهل تلك النواحي يذم الملك عبد العزيز في كل مجلس، هو يظهر إنه داعية بس إنه متقصد لذم الملك عبد العزيز. يعني الملك عبد العزيز العلماء اللي في عصره اللي هم شهود الله في الأرض قرأناه في الدرس السنية كلهم يثنون عليه ويثنون عليه ثناء اللي لا يبيع آخرته بالدنيا، يقولون هذا رجل جدد التوحيد وأظهره وهدم الشرك. فقال أحد العقلاء لأهل تلك الناحية قال أنتم مفروض تضحون لعبد العزيز كل سنة، مفروض أنكم أقل شيء تذبحون لضحية كل سنة. قال ليه؟ قال أقل شيء سواه لكم وفر لكم العسل والسمن تاكلونه من أول تصبون على الحسن، من أول سمنكم وعسلكم ما تستفيدون منه بس تصبون على الحسن، على الأقل وفر لكم السمن والعسل ضحوا لكم كل سنة ضحية. عند الجزيرة الأكبر يعني خدمة تقدمها الميت أنك تضحي له يوم الأضحى، على القول الصحيح أن تصح الأضحى الميت. المقصود إن, إن, إن الشيطان ينزغ في نفوس الناس إن هذا في بركة وهذا في بركة وهذا في بركة والشيخ هذا في بركة والتراب هذا في بركة، ينزغ في نفوس هذا الشيء ومنتشر، فلا بد من إلغاء هذا الأمر نهائيا ومحاربة. إيش بركة؟ البركة في العمل الصالح، البركة في العمل الصالح. ولذلك السلف حتى الرؤى ما يتعلق به ويقولون غاية الاستقامة غاية الكرامة لزوم الاستقامة، يعني أنت تريد كرامة تريد معجزة أعظم معجزة أن تلزم الاستقامة، وأما كون تخرق لك العادة ولا ترى لك رؤية هذه مبشرات فقط.
نعم. وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها يوم الفتح. ومناسبة الآية للترجمة أن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك فقد ضاها عبادة هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، مع أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، أي كيف تجعلون هذه الإناث أندادا لله وتسمونها آلهة، وذلك أنهم اشتقوا اسم اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقيل أتجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لله الإناث، وهذا من قولهم الملائكة بنات الله تلك إذا قسمة ضيزة، أي جور وباطل، إن هي يعني ألوهية هذه الأوثان إلا أسماء أي مجرد تسمية سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان. وتسمية الحجة سلطانا لما فيها من السلطة على القلوب والعقول بالمصير لقبول المدلول.
نعم، لذلك الحجة لماذا تسمى سلطان؟ لأنها تتملك القلب، تكون لها سلطة على القلب، الحجة تبهر صحيح قد يعارضها قد يلج في الخصومة، لكن هي في الحقيقة تسلق على قلبه الحجة الواضحة الحق. نعم.
يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وما تهوى الأنفس. فنهاية برهانهم مبني على أمرين، على أمرين: فساد العلم وفساد الإرادة.
لذلك ظلوا وغور، كما في أول السورة: ما ظل صاحبكم وما غوى. الظلال هو فساد العلم، والغواية فساد الإرادة، يعني المغضوب عليهم الظالين. إذن هذا رد على المشركين أنهم إن هي الأسماء سموها هم وأباهم ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا قيل هذا ما جاء أحد يعلم، نقول هو أصلا كيف يفعل هذا الشيء بدون سلطان؟ هذا يتبع الظن وما تهوى الأنفس، هذا ضال. صحيح قد لا يكون مغضوب عليه إذا ما جاء البلاغ، لكنه ضال، والنتيجة واحدة: مغضوب عليهم الضالين كلهم في النار. إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم أباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة أو هما جميعا.
إذا المغضوب عليهم الضالين، كل فساد يرجع لسلوك المغضوب عليهم الضالين. الآن ما يريدون في ضالين، كل الموجودين مغضوب عليهم، بس لا بد يكون مغضوب عليهم، بمعنى يأتيه الحق ويرده. نعم.
كما أنه الاستقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة،
يعني ما ضل وما غوى. ولذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخلفاء الراشدين، إيش قال؟ سنتي وسنة
خلفاء المهديين
الراشدين المهديين. الراشد ضد
الغاوي
الضال، والمهدي ضد
الضال
الضال. فكما أن الله زكاه أنه ما ضل وما غوى، فأصحابه ما ضلوا وما غوى، راشدين ومهديين، يعني عندهم حسن إرادة وحسن عمل وعلم. نعم.
ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أرسل إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة بإبطال عبادتها. وفي هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها مما لا مزيد عليها.
إيه والله لا مزيد عليها، لمن فتح الله قلبه ما في مزيد. هذه أسماء سموها هم وأباؤهم، قالوا هذا سيدي فلان وسيدي علان، هذا في بركة وهذا ينفع وهذا يضر وهذا، وعبدوا من دون الله. ثم قالوا ما يشركون لأن في واحد يفهمه هذا منذ أن فعلوا أشرك. نعم.
عن أبي واقد الليثي، واسمه الحارث بن عوف، صحابي مشهور أسلم قبل الفتح، وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح.
هذا اللواء والراية، اللواء والراية كلها بعض يسمى، هذه قبائل الساحل، القبائل هذه من قبائل الساحل التهامية، ليث وضمرة، الضمري والليثي والبكري، هذا كله من قبائل الساحل، كان هو ليحمل رايتها يوم الفتح. نعم.
وخرج إلى مكة فجاور بها سنة ومات سنة 68 للهجرة وله 85 سنة.
هو خرج إلى مكة لأن ليس مهاجر، هو ما يعني هاجر من مكة، ولذلك سكن في مكة سنة ومات سنة 68، نفس السنة اللي مات فيها ابن عباس وقريب منه. نعم.
قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وفي حديث عمرو بن عوف عند الحاكم وغيره: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف إلى آخره. وحنين واد بشرق مكة، بين وبينها بضعة عشر ميلا، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بعد الفتح، والقصة مشهورة.
والآن ايش سمى حنين؟ أين حنين الآن؟ الشرايع هذه حنين. إذا خرجت من مكة وجدت الشرايع النخل هذه الوادي الكبير هذا حنين. قتال الهوازن لم يكن هناك في هذا الطائف، كان أول شيء نزلوا في الجبال وقاتلهم في حنين. نعم.
ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، لأنه ممن أسلم يوم الفتح، يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك، ولهذا اعتذروا مما صدر منهم. قال المصنف: في أن غيرهم لا يجهله ذلك، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة.
صحيح. المنتقل من باطل ليس اتهام لكل أحد، بس لا يؤمن أن يكون فيه بقية من الباطل السابق اللي تارك الأحزاب أحيانا يجلس فترة طويلة حتى ينظف تصوراته وما أفسد عقله هو، فلذلك لا يؤمن. ولذلك حتى لو عرف السنة أحيانا يأتي باقتراحات هي من بقايا تربية السابق، وإيش رأيك مسوي كذا وإيش رأيك مسوي، فهو لا يؤمن هذا. ولذلك من سعادة المرء أنه لا يصحبه لأنه يجلس فترة هو ينظف. لكن في المقابل لا يعرف الإسلام إلا من عرف الجاهلية، إذا عرفت عن قرب تعرفهم حقيقة إذا الله نجات منه. فالمنتقل من الباطل اللي اعتاد قلبه لا يؤمن أن يكون عنده بقية. نعم.
وللمشركين سدرة يعكفون عندها.
هذا الحديث عظيم لأن الآن أصبح شبهة لكثير من الناس، حديث ذات أنوار، يستدلون على عذر المشرك، وحديث لا ليس فيه عذر المشرك لا من قريب ولا من بعيد كما سيأتي، يكون في الشرك الأصغر وهو خارج محل النزاع. نعم.
أي يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها، والعكوف والبقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا، وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه فيها من البركة، لما كانوا يأملونه فيها من البركة، كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور. وفي حديث عمرو بن عوف قال كان يناط بها السلاح فسمي الذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها إلى آخره، فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها.
الكفار كانوا يفعلون ثلاث أشياء ولذلك كان شركهم أكبر، وهو سيأتي في الحاشية اللي بعدها ثلاث أشياء. نعم.
وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها لتنالهم بركتها، فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الثلاثة العكوف والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله.
إذا حصل في الشيء اللي تعتقد فيه البركة ثلاثة أشياء، تعظيمه والعكوف عنده والتبرك به، هذا يكون عبادة. أصلا التعظيم والتعلق يكون عبادة، يكون شركا أكبر. والصحابة لو فعلوا ذلك لكان شركا أكبر، وحاشا لو عظموا السدرة الأخرى اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعلنا ذات الوقت، لو عظموها وتعلقوا بها وعكفوا عندها عبادة، كان المشركين يذهبون إليها إلى ذات أنواط، يذهبون يسافرون إليها يعكفون وتبركوا بها، هذا يكون شرك أكبر. لكن الصحابة ما الذي حصل منهم؟ الحدثاء هؤلاء طلبوا
استشيروا.
الطلب هذا يعني اعتقاد أن هذا سيكون مبارك هو الشرك الأصغر، هو الطلب شرك أصغر، وهم لم يفعلوا، لو فعلوا لا شرك لارتدوا، لكنه ما فعل. فإذا الاستشهاد بها على الشرك الأكبر بعيد جدا، يعني استشهاد أن الشرك المشرك معذور، هؤلاء لم يفعلوا وهؤلاء طلبوا فقط، والمشركين كانوا يعكفون ويعظمون ويتبركون، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم مثل الذين قالوا جعلنا إلهًا كما لهم آلهة. موسى عليه السلام واجه طائفتين، طائفة عبدت العجل وهؤلاء تعامل معهم تعامل معين، وطائفة قالوا اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، طلبوا قال إنكم قوم تجهلون. النبي عليه الصلاة والسلام هنا جعل هؤلاء الطالبين مثل أولئك الطالبين، وإن كان أولئك قد يطلبون شرك أكبر وهؤلاء يطلبون العكوف عندها، لأن يعني الصحابة ما يظن بهم أنهم يريدون العكوف والتبرك والتعظيم، إنما ظنوا إن اختيار سدرة وتعليق الأسلحة أن فيه بركة وأن ينفع فيه. فلذلك هذا لا يمكن أن يكون دليل للشرك الأكبر. هذا اللي حصل من الصحابة إنما هو مجرد طلب، لم يعظموا ولم يتبركوا ولم يعتقدوا ولم يعكفوا، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي، لكن ما ارتدوا وما عذروا كما استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا إن استدليت بعد الشرك الأصغر يمكن، لكن الشرك الأصغر خارج مكاننا، الشرك الأصغر عندنا لا يخرج من الملة، نحن نتكلم عن مشرك شرك أكبر هل يعذر أو ما يعذر؟ فما تأتي بأدلة الأصغر هذه؟ نعم.
ولفظ ابن إسحاق وغيره وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوا أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون
لقبلها
يقال لها ذات أنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط وإنما سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح. وفي رواية فتنادينا من جانبي الطريق ونحن نسير إلى حنين يا رسول الله اجعل لنا إلى آخره. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوا أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة فطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هم يعرفون إيش معنى لا إله إلا الله، هل هم طلبوا عبادتها من دون الله؟ ما طلبوا العبادة، هم يعني هم يعرفون، هم عرب يعرفون إيش معنى لا إله إلا الله أنك ما تعبد إلا الله، لكن اللي أشكل عليهم وظنوا جائز ما هو إن هذه هي بركة. إيه؟ ولذلك ما هو الوصف الصحيح الآن اللي ممكن اللي من فعله يكون مثل هؤلاء؟ يعني ما هو الصورة اللي من فعلها يمكن يقال مثل هؤلاء؟ أيوة أو من طلبوا واستأذنوا أن يجعل لهم شيء يعني يفعلون التماس البركة ولما نهاهم انتهوا ما فعل شيء. ويكون حديث عهد أيضا إذا أردت الصورة الصحيحة الصورة الدقيقة رجل حديث عهد بإسلام وظن أن هذا الشيء فيه بركة وما فعل شيء طلب منك واستأذن ولما نهيته انتهى، هذا كله ممكن يدفع حتى في الأصغر. لكن كل هذه الصورة كيف يقال هذه دليل على من فعل الشرك الأكبر وألحد وعبد غير الله وأن يكون معذور مثل هؤلاء؟ هؤلاء ما فعلوا شيء واستأذنوا ولما نوه انتهوا وما طلبوا عبادة غير الله، هم يعرفون لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، لكن اللي يشكل عليهم فقط مسألة هل في هذا الشيء ممكن يصير في بركة ولا، هو كله من دائرة الأصغر فقط ما يتصور أن يطلبون أكبر. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الإنسان إذا سوى الشر يلّه في الأدلة من أدلة وهي طرحة العقل أعلى الله لا يبلغ، مثل الشيطان يزين لك المرأة السيئة يزين لها لك أنها حسنة إذا أراد أن يوقع في البلاء، فتجد المرأة في ذاتها يمكنها سيئة بس الشيطان يزينها يجعل عليها زينة كما قال ابن الضاح كل بدعة عليها بهجة وزينة، يزين لك الحجج هذه وتفرح بها وتنقلها تكون محرجة عند العلماء تكون محرجة لك مثل قوله من معاذ عبد محمد من دون الله، الله يأخذ أي واحد يحتج بهذا المفروض يغطي وجهه حياة من الناس، يقولون معاذ أعلم الناس بالحلال الحرام عبد محمد من دون الله، جهل المسألة وسجد مو بعبادة فقط خاصة العبادة سجد له يعبده من دون الله بس جاهل، عذر النبي صلى الله عليه وسلم الجهل صار يؤلف هذا موجود في كتاب رحيلي صار أعلم الناس بالحلال الحرام يجهل رقم واحد الدين إن ما يعبد إلا الله فيسجد له سجود عبادة ويعبد من دون الله وجاهل معاذ بس عذر لجهل، الله أن هذا محرج وإن لو واحد استشهد بها الله لا يبلعنا الله لا يبلعنا، الإنسان يقع في الفضائح هذه يسمون العلماء فضائح علمية أن يقع في هذا المزلق ما حمل عليه الهوى مفتو الشيء هذا أصبح كل شيء يزين له إن هذا حق نعوذ بالله، ولو إنه ولذلك هذا من فتنة الله لهم إنه إذا زين لك الشيء وأردته يزين لك ما يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن، ولذلك الدعاء هذه اللي جاءوا فرحانين بها وعرضوها على العلماء قالوا دعاءاتكم هذه كلها تقليد كلها ما تنفع كل شيء كلها أجهزة مضروبة ما تشتغل لكن الله لا يبلغ. هذه من 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 الفتنة. نعم.
فقال رسول
أحسن الله إليك.
قال عليه الصلاة والسلام: الله أشهد أنك رسول الله.